ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم مع حديث جليل شريف جامع لأصول الخير عليه مدار الإيمان وإليه المنتهى في الرضا، وهو حديث تفرد الإمام مسلم بن الحجاج بإخراجه، فلم يخرجه البخاري في صحيحه بسبب نأتي على ذكره إن شاء الله تعالى في محله. وهذا الحديث هو ما رفعه العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل الذي من الله عليه بعشرة من الولد وكلهم حفظ شيئا من حديث رسول الله ورواه، وعلى رأسهم عبد الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومنهم الفضل وهو أكبر أولاده وبه يثنى، ومنهم عبيد الله وقسم والحارث وعبد الرحمن وكثير ومعبد وعون وكمام. وهؤلاء العشرة لهم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعباس يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي هذا الحديث أعلى مقامات الدين وإليه تنتهي، وقد تضمن الرضا بربوبية الله وألوهيته والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو الصديق حقا، وما أسهل هذه الخصال بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف الهوى وما تطلب النفس. تبين أن الرضا كان اللسان به ناطقا، فالرضا عند كثير من الناس نطق باللسان من غير تحقق حال، إذ أن الشهوة والغضب بابان للشيطان يخرجان العبد عن حقيقة الرضا وكماله بالرحمن. ولذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند موت ابنه إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فإذا المصائب والابتلاءات والغضب والشهوة وحفظ النفس مدعاة لأن تخرج العبد من الرضا، إما من أصله فيخرج بذلك عن الإيمان إلى الكفر والطغيان، وإما بتمامه وكماله، فحينئذ لا ينال حقيقة الإيمان ولا ينال طعم الإيمان. نسمع الحديث بسنده ومتنه ثم إن شاء الله تعالى نعلق بما يفتح الله عز وجل.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قالا حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
هذا الحديث له طريق واحدة فهو من انفرادات الدراوردي، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي حافظ أثنى عليه غير واحد من الحفاظ ومن جهابذة الجرح والتعديل، وعلى رأسهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وخالف في كثير من مفردات حديثه من هو أوثق منه، ولذا تجنب البخاري أن يخرج عنه منفردا. وقد أجمل حاله ابن حجر في التقريب فقال: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. وأخرج له البخاري في الصلاة وفي ليلة القدر وفي كتاب الدعوات وفي آخر كتاب الرقاق مقرونا بعبد العزيز ابن أبي حازم، فلم تقع له رواية في صحيح الإمام البخاري منفردا، ولذا لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه. لماذا؟ ما هو سبب عدم إخراج البخاري لهذا الحديث؟ لأنه يدور على عبد العزيز الدراوردي، وهذا ليس على شرط الإمام البخاري. الحديث ليس من أعلى درجات الصحة، وإنما هو من دونها قليلا، وهذا يبرهن على أن في الصحيحين أحاديث حسنة على حد ما اصطلحت عليه كتب المصطلح. فأحاديث الصحيحين تشمل الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة، ولذا سئل الإمام البخاري فيما ذكر الإمام الترمذي تلميذه محمد بن عيسى بن ثور الترمذي أبو عيسى، سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري إمام الدنيا في الحديث عن أحاديث عديدة أخرج بعضا منها البخاري في صحيحه، وقال البخاري عنها صحيح حسنة حديث حسن. والأحاديث الحسنة في صحيح مسلم أكثر منها في صحيح الإمام البخاري. هذا الحديث يطلب من المسلم أن يكون في حال الرضا أو في مقام الرضا، فالمقام والحال مصطلحان لأهل التزكية. الحال شيء يهبه الله للإنسان من غير كسب، والمقام المكان الذي يكون فيه بكسبه واختياره ومجاهدته، وهذه الصلاحات. مدار هذا الحديث على خصلة الرضا، وهي خصلة جليلة ينال بها الإنسان طعم الإيمان. نسمع تبويب الإمام النووي وكلامه على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن، وإن ارتكب المعاصي الكبائر.
ليست حسنة هذه الترجمة وإن كانت من النووي رحمه الله، هذه الترجمة ليست حسنة، ومعناها قاصر عن معنى عن المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يذكر كمال الحال في الإنسان، أن يرضى تمام الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فذكر الكبائر على مثل هذا الحديث ليس حسنا، وإن كان كلامه صحيحا بمعنى أن من ارتكب الكبائر فهو مؤمن وليس بكافر كما قررناه فيما مضى، لكن هذا التبويب لا يناسب المعنى المراد من هذا الحديث. ولذا بوب عليه الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في تلخيص مسلم وفي شرحه عليه، يعني على تلخيص مسلم لمسمى المسلم، بقوله: باب من يذوق طعم الإيمان وحلاوته. من الذي يذوق طعم الإيمان وحلاوته؟ هذا التبويب أنسب من تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى، هذه واحدة. الثانية، قلنا إن مسلما في المسأل الصحيح لم يبوب، وكان همه أن يسرد الأحاديث وأن يورد الأحاديث إثر بعضها بعضا، واعتمد الباب الحديثي، وقلنا كان في ذلك رائدا من رواد من يقول بأن الأحاديث تقوي بعضها بعضا، وسبقه بذلك الإمام الشافعي في كتابه الرسالة عند حديثه عن المرسل. ولما بوب الحفاظ أحاديثه اضطر بعضهم، أو لما بوب الشراح أحاديثه أحاديث كتابه اضطر بعضهم كالقرطبي إلى التقديم والتأخير، فوضع الإمام القرطبي تحت هذا الباب، باب من يذوق طعم الإيمان وحلاوته، وضع حديث العباس ذاق طعم الإيمان حديث الباب، والحديث الآتي تحت رقم 15 باب رقم 15 وهو حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فالتبويب على مسلم عسر، ولو أنه ترك على مراده لكان أفضل وأحسن، فلا يستقيم التبويب إلا بتقديم وتأخير. نسمع الشرح.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال صاحب التحرير رحمه الله: معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره، فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى ولم يسعى في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. وقال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشة قلب بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له، والله أعلم.
أما الرضا فقد اختلفوا في حده وفي التعبير عنه، فقال بعضهم هو سكون القلب إلى أحكام الرب وموافقته على ما رضي واختار، وقال المحاسبي سكون القلب تحت مجاري الأحكام، وقال بعضهم ليس الرضا ألا يحس الإنسان بالبلاء، إنما الرضا ألا يعترض على الحكم. فالرضا في حقيقة أمره قسمان: رضا بما يأمر به سبحانه من أحكام، ورضا يتضمن ما يقدر عليه سبحانه وتعالى. الرضا على ما يفعل سبحانه على ما يقدر عليه، والرضا بما يأمر به من أحكام. والمطلوب من المسلم حتى يحقق الرضا بالله ربا أن يرضى بألوهيته وربوبيته. والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. وبذا يحقق الإنسان الرضا بربوبية الله سبحانه، والرضا بألوهيته يتحقق بالرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجاعه والإنابة إليه والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه سبحانه وتعالى. ولذا الإنسان لا يكون راضيا بالله ربا إلا إن خضع لأوامره، وإلا إن استقام قالبه وقلبه وظاهره وباطنه على رضاه سبحانه وتعالى. والرضا بالله سبحانه وتعالى ربا يتضمن أن يسخط العبد غيره مما يخالفه، إذ أن حب الله منجمع في القلب، فحبه سبحانه يسبق كل حب، وحبه سبحانه يقهر كل حب، وحبه سبحانه نابع منه كل حب. فحبه حب ذاته هو الأصل وهو المراد، وحب غيره هو تبع لحبه. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي معنا من حديث أنس فيما أخرج الشيخان، والحديث عند البخاري أيضا من حديث أنس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا لفظ مسلم. فإذا الإنسان لا يرضى بالله ربا إلا إن كان حبه هو الغالب وهو القاهر وهو السابق، وحب غيره تبعا لحبه، فحبه سبحانه هو الأصل وهو المقصد. ولذا ثبت في الحديث الحسن من حديث أبي أمامة عند أبي داود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. إذن الرضا بالله ربا يتضمن أن يرضى العبد بما يأمر به سبحانه، ويتضمن أن يرضى العبد بما يقدره ويقع عليه من ابتلاءات ومحن من قبل الله سبحانه وتعالى. وأما الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق له، بحيث يكون صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكامه الظاهرة والباطنة. لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه صلى الله عليه وسلم. فإن عجز عن ذلك كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر، إذ لم يجد ما يطعمه إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. فإذا لا يتحاكم الإنسان ولا يرضى إلا بحكمه صلى الله عليه وسلم، هكذا يرضى الإنسان بمحمد رسولا. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبق في قلبه حرج وسلم لحكم الدين تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده أو شيخه أو حزبه أو طائفته. والرضا مقام محمود بإجماع العلماء، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم هل هو مستحب أم واجب، ورجح الاستحباب إذ لم يرد أمر به، وإنما ورد مدح للمتلبس به ولفاعله المطمئن قلبه به. وذكر شيخ الإسلام عن أصحاب أحمد قولان في وجوبه، ورجح أنه مستحب واستحبابه مؤكد، فهو يخالف الصبر إذ جاء الأمر بالصبر في كثير من النصوص خلافا للرضا. وقد كتب عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فيما ثبت في سنن الدارقطني وغيره: أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فالصبر. فإذا الواجب الصبر، والرضا مزيج من الصبر والحب والتوكل، والرضا مزيج من الصبر والحب والتوكل. وفي أثر عمر لأبي موسى دلالة ظاهرة على أن الرضا أمر مستحب والصبر أمر واجب. أما الصبر وهو نقيض الرضا فهو حرام، فإذا لم يتحقق العبد بالرضا فلا أقل من أن يتصبر. وثبت في صحيح الإمام البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فالأقل الواجب الصبر، وأما التلبس بالصبر فهذا حرام لما ثبت في الترمذي وغيره، والإسناد جيد من قوله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالسخط حرام، والسخط على الله ينبني عليه سخط الله، وهذا حرام. والرضا على الراجح أن مقدماته مكتسبة، وأما مآلاته ونتائجه فهبة من الله. فلا يستطيع الإنسان أن يتحقق أو أن يتحصل على الرضا إلا بالمجاهدة، وإلا بالتسليم والتفويض لما يحب الله عز وجل، لما يحب الله عز وجل ويرضى. وهنالك أمور كثيرة أمر بها الشرع تارة ورغب بها الشرع تارة، وأمرها بيد الله وهي هبة من الله. والشرع لا يكلف إلا بما يستطاع، والمطلوب من العبد حين ذاك أن يتحقق بمقدمات هذا الشيء، من مثل قول الله عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه هبة من الله، ونصيب العبد من هذا الأمر أن يأخذ المقدمات وأن يتحصل عليها، وكذلك الغضب. فالغضب شيء لا ينفك عن النفس، والمطلوب من الإنسان أن يتجنب المقدمات التي توصل إلى الغضب. وكذلك الصف، فالإنسان لا يصل إليه إلا بمقدمات هي تحت يديه. وكذلك العكس الرضا، فيتحقق الإنسان بالرضا كلما امتثل ولم يخرج عما يحب الله عز وجل ويرضى. ولا يتنافى الرضا مع حظ النفس، فالنفس لها حظ، ولكن مع وجود حظ النفس فإن الرضا يحصل. فقد تتألم النفس من مرض وترضى به نفس المؤمن. لماذا؟ لأنها تعلم أن هذا من الله عز وجل. فكما أن النفس تنزعج من تناول الدواء البغيض لها ولكنها ترضى به لأنها تعلم أن نفعها من خلاله، فكذلك هي مع ما يقع عليها من قدر الله سبحانه. وكذلك الصائم فإنه يرضى بالظمأ في اليوم القائم مع حبه للماء وللشهوات، ولكنه يرضى بهذا لأنه شيء يحبه الله ويرضاه. فأن يحس الإنسان بالألم وأن يشعر به هذا لا يتنافى مع تحقق الرضا. كما أن المجاهد يهجم على ما يؤلمه ولكنه مع هذا بجانب ما له من ثواب ومن درجات وفضل عند الله عز وجل فإنه يستهين بهذا الشيء الأليم، فهو يرضى به مع أن نفسه تتألم من وقوعه. وهكذا فلا تناقض بين انزعاج النفس من الأشياء ورضاها به. وينفك الرضا عن الرجاء والخوف بأن الرجاء والخوف حالة تكون للمؤمنين في الدنيا فحسب، فإن دخلوا الجنة زال عنهم الخوف وتحقق لهم الرجاء. أما المحبة فهي لا تنفك عن المؤمن لا في حياته الدنيوية ولا البرزخية ولا الأخروية، فهي لا تنفك عنه البتة خلافا للخوف والرجاء. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم العبد ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إن شاء الله تعالى إلى مقام الرضا ولا بد. وقد قيل لبعض الصالحين متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. أن يحقق الإنسان المجاهدة، أن يجاهد نفسه على ما يحب الله ويرضى، فاستمراره على هذه المجاهدة يحصل له الرضا إن تحقق فيه الصبر والتوكل والحب لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إن أراد أن يعرف نفسه هل يرضى بالله ربا تمام الرضا وبإسلامه دينا وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يسأل نفسه هل يجد طعم الإيمان في قلبه؟ فإن وجد فليحمد الله، وإن لم يجد فليجاهد نفسه وليعلم أنه بعد في قصور ويحتاج إلى مزيد من المجاهدة. فحلاوة الإيمان لا يجده إلا المؤمن الذي قد تحقق إيمانه والذي اطمأن قلبه فانشرح صدره وتنور قلبه بمعرفة الله تعالى ومعرفة رسوله ومعرفة منة الله تعالى في أن أنعم عليه بالإسلام ونظمه في سلك أمة خير الأنام، وحبب إليه الإيمان والمؤمنين، وبغض إليه الكفر والكافرين، وأنجاه من قبيح أفعالهم ورتاكة حالهم. وعند مطالعة العبد هذه المنن والوقوف على تفاصيل تلك النعم تطير القلوب فرحا وسرورا وتمتلئ إشراقا ونورا، فيا لها من حلاوة ما ألذها. أو حالة ما أشرفها، فنسأل الله تعالى أن يمن بدوامها وكمالها كما من بابتدائها وحصولها، فإن المؤمن عند تذكر تلك النعم والمنن لا يخلو عن إدراك تلك الحلاوة، غير أن المؤمنين في تمكنها ودوامها متفاوتون، وما منهم من أحد إلا وله منها شرب معلوم، وذلك بحسب ما قسم لهم من هذه المجاهدة الرياضية والمنح الربانية. فإذا الإنسان يحتاج أن يحاسب نفسه دائما ودوما على رضاه بربه، بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا كما قلنا يحقق كمال الإيمان ويجعل العبد على أحسن حال وفي أرفع مقام. نسأل الله رب العرش العظيم أن يحقق لنا ذلك جميعا، وأن يمن علينا بما من به على عباده الصالحين فرضي عنهم ورضوا عنه. أن ترضى بربك، أن ترضى بقدره، وأن ترضى بأوامره، فألا تسخط على ما يقع بك، وأن تحب ما يحب وتقدم ما يحب على حظ النفس وعلى الغير، هذه منة عظيمة. وبهذا يتحقق الإنسان على الإيمان، وبهذا يكمل الإيمان، أن لا تحب إلا لله، وأن تبغض في الله، وأن تعطي لله، وأن تمنع لله، هذا أكمل عرى الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بذلك. نكمل كلام النووي على الحديث في لطائف الإسناد.
قال النووي رحمه الله: وفي الإسناد الدراوردي، وقد تقدم بيانه في المقدمة.
الدراوردي قلنا ينسب لماذا؟ للدرابة جرب، وقيل هذه نسبة على غير القياس، وأخرج له الستة وهو إمام جليل، ولكن لم يخرج له البخاري إلا مقرونا كما قلنا. نسمع.
قال: وفيه يزيد بن عبد الله بن الهاد، وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، هكذا يقوله المحدثون، الهاد من غير ياء، والمختار عند أهل العربية فيه وفي مظاهره بالياء كالعاصي وابن أبي الموالي، والله أعلم. وهذا الحديث من أفراد مسلم رحمه الله، لم يروه البخاري رحمه الله في صحيحه.
وعرفنا لماذا لم يروه البخاري. أما شيخ مسلم في هذا الحديث هو ابن أبي عمر العدلي المكي، أصله من اليمن وكان قاضيا فيها، ثم انتقل إلى مكة وأخذ وأثر عن سفيان بن عيينة وغيره من جهابذة علماء الحديث. وابن أبي عمر العدني إمام جليل، له كتابان، أحدهما مطبوع والآخر مفقود، وقيل عثر عليه حديثا. أما المطبوع فهو كتابه الإيمان، وأما المفقود فهو المسند له، فهو مسند جليل. والمسند لابن أبي عمر العدني هو من مادة المطالب العالية في زوائد المسند الثمانية، فزوائد المسند العدني مذكورة جميعا في المطالب العالية، زوائد على الكتب الستة. وقيل إن المسند اليوم عثر عليه في مكتبة لايبزيج في ألمانيا الشرقية، ولعل هذا الخبر فيه نوع من الصحة، مع أن المشهور أن هذا المسند مفقود، والله أعلم. نسمع الحديث الآخر ونقرأ حديث الباب، ثم نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قال: حدثنا سهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حمار بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا بشير بن كعب. فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حمار بن زيد.
شعب الإيمان أعلاها وأدناها وأن الحياء منها، وأعلاها أمر واجب في حق جميع المكلفين، وأدناها أمر مندوب إليه في حق جميع المكلفين. فشعب الإيمان تستغرق ما بين هذين، ما بين الواجب في حق كل مكلف والواجب في حق البعض والمندوب الذي رغب فيه الشرع. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وما من خير وما من خصوة من خصال الإيمان إلا وفيها حياء، ولذا خصها صلى الله عليه وسلم بالذكر. فالإنسان لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا إن كان يعلم أنه سيلاقي ربه وسيسأل عن ذلك في يوم من الأيام فيستحي من ربه. وكذلك الإنسان لا يزيل ولا يميط الأذى عن الطريق إلا إن وجد فيه حياء. فالحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خلق مشترك بين الشعب جميعها، فهو دافع من دوافع الخير. ولما كان الحياء في الناس متفاوتا، وكان الحياء شعبة من شعب الإيمان، استفيد من ذلك كما قررناه فيما مضى أن الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يتفاوت، الحياة يتفاوت، وهو شعبة. فإذا وهو من الإيمان، فإذا الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الحديث أورده الإمام مسلم وذكر لفظ 70 خلافا للبخاري الذي أخرجه من طريق أبي عامر العقدي بلفظ 60. وقع خلاف بين الشراح أيهما أرجح، لفظ 70 أم لفظ 60؟ نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه المسألة ثم نعلق.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. قوله أبو عامر العقدي هو بفتح العين والقاف، واسمه عبد الملك بن عمرو بن قيس، وقد تقدم بيانه واضحا في أول المقدمة في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء.
العقدي بطن من بجيلة، وتكلمنا عن أبي عامر العقدي فيما مضى، ومنهج النووي في الشرح كما تبين لنا أنه يبدأ بالأسماء غالبا ويتكلم عليها، ثم بالألفاظ يضبطها، ثم يبدأ يشرح الشرح الممزوج. وهذا لم يضطرد، في بعض الأحيان كان يؤخر الكلام على الرواة كما وقع معنا في كما حصل في الحديث حديث العباس السابق، فعلى خلاف العادة أخر الكلام على الرواة. والذي أراه أنه كان يقدم لما يجد كلاما لغيره من الشراح، أما إن لم يجد وكان ذلك السبعي منه البحث فكان يؤخر على الغالب، وهذا أمر يحتاج إلى كشف واستقراء، وهذا مما يقع في النفس والاستقراء معه. فتكلم على أبي عامر العقدي وقال هو عبد الملك بن عمرو بن قيس وهو ثقة، وتكلم على ضبطه في باب مقدمة في المقدمة. مسمع.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، هكذا رواه عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية سهيل عن جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة 70 أو 60. كذا وقع في مسلم من رواية سهيل 70 أو 60 على الشك.
هكذا هذه هي الرواية الآتية التي قرأها التي قرأناها قريبا، ومن اللطائف التي فاتت النووي على عادته أن عبد الله بن دينار وأبو صالح كلاهما تابعيان في الحديث رواية التابع عن التابع.
قال: رواه البخاري في أول الكتاب من رواية العقدي 60 بلا شك، ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية سهيل 70 بلا شك، ورواه الترمذي من طريق آخر وقال فيه 64 بابا.
رواية الترمذي معلولة لم تصح، فالحمد لله. فبقي الشك والجزم، والجزم ب70 و 60 كالشك 70 أو 60. نسمع.
قال: واختلف العلماء في الراجحة من الروايتين، فقال القاضي عياض: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة 60.
هذا نقل ليس بصحيح عن القاضي عياض، هذا النقل من الإمام النووي رحمه الله تعالى ليس صحيح عن القاضي عياض. قاضي عياض ونقله أيضا السيوطي في الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، قال يقول القاضي عياض رجح القاضي عياض رواية 60، مع أن القاضي عياض في إكمال المعلم رجح رواية 70 ولم يرجح رواية 60. في نقل النووي رحمه الله تعالى عن القاضي إياد خطأ، وتابعه على هذا الخطأ السيوطي في الديباج، ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن القاضي إياد الصواب، وهكذا هو في الإكمال. وقلنا لكم إن إكمال القاضي إياد وإكمال المعلم قد طبعت منه مجلدتان فيهما شرح هذا الحديث، فيهما شرح كتاب الإيمان. والمثبت فيها في المجلد الأولى منهما أن القاضي عياض رجح 70، وهذا في المجلد الأول صفحة 468. نسمع.
قال: وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل، كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله.
وقبل الحافظ أبو بكر البيهقي قاله ابن حبان في صحيحه، قاله ابن حبان في صحيحه، وكلام الحافظ البيهقي الإمام البيهقي أبو بكر في شعب الإيمان، في أوائل شعب الإيمان، قال: الشك إنما هو من سهيل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقع شك في كلام رسول الله، وإنما الشك وقع من سهيل. نعم.
قال: وقد روي عن سهيل 70 من غير شك. وأما سليمان بن بلال فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك، وهي الرواية الصحيحة، أخرجاها في الصحيحين، ويرى أنها فيما عندنا من كتاب مسلم 70،
أي سليمان ابن بلال رواها عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، رواها بالجزم. ولكن المشكلة أن البخاري خرجها من طريق سليمان بن بلال 64، وأن مسلما أخرجها من طريق سليمان بن بلال، فالذي شك وقع، فالذي جزم وقع الخلاف عليه، غير سليمان بن بلال شك، أما سليمان بن بلال لم يشك ولكن وقع الخلاف عليه. فمسلم من رواها عن 70 والبخاري 60. نسمع. إنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك، سليمان بن بلال رواها عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار ليس عن عمرو بن دينار، عمرو غلط. المثبت في الشرح أسأل الإخوة في جميع النسخ هكذا، فإنه رواه عن عمرو بن دينار في جميع النسخ، لا يوجد نسخة فيها عبد الله بن دينار، هذا خطأ. الصواب عبد الله بن دينار، تصوب عمرو إلى عبد الله، إلى عبد الله بن دينار. وذكرنا في هذا العلم المثل 7 و8 أن الجميع المطبوع أطبق على الخطأ شرح النووي في مواطن عديدة، وهذا يؤكد أن الكتاب لم يعتنى به بعد، يعني شرح النووي رحمه الله تعالى. نعم.
وأما سليمان بن بلال فإنه رواه عن عبد الله بن دينار على القطع من غير شك، وهي الرواية الصحيحة، أخرجاها في الصحيحين، ويرى أنها فيما عندنا من كتاب مسلم 70، وفيما عندنا من كتاب البخاري 60، وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين، ولا إشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث،
يعني الأسانيد صحيحة، ولكن الحفظ يخون، الحفظ يخون، فأيهما أرجح، رواية البخاري أم رواية مسلم؟ 70 أم 60؟ عندنا مرجحات، تارة نقول مسلم وتارة نقول البخاري، فمن المرجحات التي تجعلنا نقول رواية مسلم أصوب أنه كان يكتب، كتب أصوله عن شيوخه. وقلنا إن كنتم تذكرون في الدروس الأولى أن جل روايات مسلم في صحيحه هي عبارة عن نسخ حديثية نقلها النسخ، وكتبها في 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 على في في مجلس مشايخه، خلافا للبخاري فإنه كان يعتمد على حفظه ثم يكتب فيما بعد. فهذا مرجح إلى أن مسلم انضبطه والبخاري لم يضبط، هذا مرجح المرجحات. والمرجح الثاني أن فيها زيادة ثقة، أن فيها زيادة، هذه زيادة ويؤخذ بزيادة الثقة. البضع والسبعون تستغرق البضع والستين، أما القول بالبضع والستين ورجحانها فنسمع بعد قليل وجه الرجحان. نسمع.
قال: واختلفوا في الترجيح. قال: والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل. قال:
من الذي قال هذه؟ قال على من تعود؟ على من تعود؟ على ابن الصلاح. ابن الصلاح نفس شرحه على مسلم ونصح مسلم، لم يطبع منه إلا قطعة يسيرة. نسمع.
قال: ومنهم من رجح رواية الأكثر، وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي، فإن الحكم فإن حكم لمن حفظ الزيادة.
قال: ومنهم من رجح رواية الأكثر، وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي، وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي والقاضي عياض، والقاضي عياض حليمي والقاضي عياض، خلافا لما نقله النووي رحمه الله عن القاضي عياض، اختارها اختار الأكثر قاضي عياض وحليم. طيب نسمع. ما هو الدليل على الأكثر؟
قال:
من؟
فإن الحكم لمن حفظ الزيادة جازما بها.
لكن أما تردد، أما تردد المخرج واحد أم اثنان؟ واحد. لو عندنا حديثين والمخرج اختلف وجاء الزيادة من قبل رواة آخرون، فما بزيادة الثقة؟ هذا حفظ ما لم نحفظ ذاته، فنأخذ بزيادة الثقة. أما نفس الراوي يتردد مخرج الحديث واحد فيقول 76 و 60، فهذا التردد يجعلنا نقول بالقدر المشترك، وقاعدة لا يجوز أن نسقطها هنا ولكنها تذكر في هذا المقام، يذكرها الأصوليون في أقل ما قيل، أقل ما قيل. فالقدر المستحق أو القدر المتفق عليه من غير خلاف بالنسبة بتردد الراوي، بتردد الراوي. البضع والسبعون يبقى أمرها مشكوكا فيه، ويقال زيادة الثقة في غير هذه الصورة، هذه فيها تردد من راوي واحد. هذا جعلنا التردد ممن؟ من أبي عامر العقدي أو سليمان ابن بلال أو من دونه، لأن البخاري أخرجها بواسطة واحدة عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال بالإسناد عبد الله بن دينار أبي صالح أبي هريرة بضع وستين. فيبقى الخلاف أين؟ إما من إن لم نقل بأن يعني لابد أن نقول أن أبي عامر العقدي اختلف فيه في مثل هذه الرواية، أو من قبله، أو من قبله. نسمع. تفضل. هذه هذا مسألة أخرى، وهي التي سننبه عليها في آخر الكلام، وهي أن الستين والسبعين تذكر في عند العرب للتكثير، السبعين والستين تذكر عند العرب للتكثير، لكن لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لفظة ولم يقل لفظتين، والطريق واحدة ووقع فيها خلاف، فلابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بلفظة. فلو عملنا الشيء الذي لا شك فيه لتيقن على الستين، وما بعد ذلك يقع فيه نوع شك. نسمع.
قال رحمه الله: قال الشيخ: ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب يطول، وقد صنفت في ذلك مصنفات، ومن أغثرها فوائد كتاب المنهاج.
لو أنك قلت ومن أغثرها فوائد كتاب المنهاج، فلسان القوس قبل فوائد خطأ، هذا لأن القوس يكون اسم كتاب المنهاج في شعب الإيمان، فهو مطبوع في ثلاث مجلدات، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات. تأملوا الآن عبارة الإمام رحمه الله تعالى الإمام النووي ما أظرفها وما أجملها، ثم نبدأ على مسألة هكذا شاردة. نسمع.
قال: وقد صنفت في ذلك مصنفات، ومن أفضلها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعيين ببخارى، وكان من رفعاء أئمة المسلمين، وهذا حفظه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه الجليل الحفيل كتاب شعب الإيمان. هذا كلام الشيخ،
أي الشيخ ابن الصلاح إسلام فهمس. كتاب المنهاج في شعب الإيمان مطبوع في الحليمي في 3 مجلدات، وكتاب يمتاز بذكر نصوص غير مسندة ويتكلم عليها بكلام قوي بكلام عارف. والحليمي هو الحسين ابن الحسن ابن حليم، من وفيات أوائل القرن الخامس، توفي 403، ووصف بأنه كان من الأذكياء، وكان من الشافعية المتقدمين في بلاد ما وراء النهر. حصر الخصال وتكلم عليها بكلام جيد، فجاء الإمام البيهقي وهو من المجودين في التصنيف ومن الرواه أو من المصنفين الذين تلمس فيهم فهما وتفننا وسعة في الرواية، فألف كتابه شعب الإيمان واستفاد من صنيع الحليمي، فبنى كتابه على كتابه، فالفرق بين الكتابين ظاهر. الحليمي يورد نصوصا غير مسندة، الحليمي يعلق بتعليقات وشروحات جيدة وقوية على حديث، البيهقي يسند هذه الأحاديث منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يورد كثيرا من الأثار. محقق كتاب منهاج شعب الإيمان أقام الدنيا وما أقعدها في دعوى وزعم أن البيهقي سارق، وقد سرق كلام الحليمي وسرق كتاب الحليمي وضمه إلى نفسه أو ادعاه إلى نفسه. والقارئ بكلام المحقق يظن أن البيهقي لا يوجد له أي معرفة ولا يوجد له أي نصيب ولا يوجد له أي جهد في كتابه، مع أن كتاب شعب الإمام من أجود كتب الإمام البيهقي، ومن أغربها الأحاديث النادرة والأثار النادرة تجدها في كتابه، فرحمه الله تعالى ما أوسعه. الزعم بالسرقة زعم قديم، وهذا الزعم ظلم فيه كثير من العلماء المصنفين، وهذه موجة تسري اليوم على ألسنة الكثيرين من غير الموثقين الذين دافعهم في مثل هذا الكلام أنهم من الحاسدين. وإلا فبمجرد التشابه في العناوين لا يتحقق الظلم أو هذا الزعم. بعضهم يقرأ في ترجمة الإمام محمد بن عبد الهادي، وهو من الأئمة العلماء الذين أحبهم كثيرا ومات شابا رحمه الله، وهذا الكلام من أكثر من 10 سنوات، وكنت قد طبعت كتابي الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، فأقام الدنيا وأقعدها وقال: الكتاب كتاب الإمام محمد بن عبد الهادي. والإمام محمد بن عبد الهادي كتاب اسمه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، وذكرت اسم كتابه في مقدمة كتابي وقلت وسميت كتابي على تسميته. فبمجرد أن يقع تشابه في نقل أو في عنوان أو في اسم هذا لا يلزم منه الشيقة. والآن أقول أخرجه أبو داود الترمذي، وآخر قبلي قال أخرجه أبو داود الترمذي، وأنا قلت فيه فلان وهو ضعيف، وهو قال فيه فلان وهو ضعيف، ليس الشيقة. والحكم في مثل هذه المسائل للممارسين المتخصصين، وما ينبغي أن تلقى مثل هذه الأشياء على العوام وأن تصار في المجالس ويخوض فيها من يعرف ممن لا يعرف. هذه كلمة قولها على وجه العجلة وجاءت متأخرة، ويشهد الله أني ما زورتها في نفسي وما أردتها إلا بهذه المناسبة التي لاحت لي الآن لما قرأ الكتاب. تذكرت كلام محقق كتاب المنهاج، فأحببت أن أنبه على ظلمه للإمام البيهقي. فالإمام البيهقي واسع الاطلاع وإمام متفنن، وله فضل عظيم في أنه ذكر أحاديث شعب الإيمان والأثار الواردة فيه بإسناده، وفي بعض الأحيين تكلم عليها، ويكفيه فخرا أنه قيل فيه للشافعي منة وفضل على كل عالم إلا البيهقي فإن له منة وفضل على الشافعي رحمهم الله تعالى. نسأل الله رب العرش العظيم أن يحشرنا معهم وأن يبارك لنا ولكم فيما نقول وفيما في القول والفعل والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
ما بعد القبضة أخذ، ما قبل القبضة لا أخذ. أنا لا أخذ شيء في أبدا. حتى لو في.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
يسأل بعض الإخوة نجيب على أسئلة على وجه العجلة. تقول بعد أداء صلاة الفجر في المسجد دخل رجل لم يصلي فطلب مني أن أصلي معه جماعة، هل يجوز أن أصلي معه رغم أن الوقت من الأوقات المنهي عنها؟ وإذا صليت هل أكون إماما أو مأموما؟ المسألة قائمة على أصول. الأول، حكم الصلاة في وقت الكراهية. الراجح مذهب الشافعية والحنابلة أن الصلاة التي لها سبب تصلى، والصلاة التي لا سبب لها لا تصلى. وبعد الفجر وقت الكراهية كما ثبت صحيح من نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والصلاة الثانية صلاة تطوع مطلق،
ولا سبب لها، ولذا يصلي منفردا. والأصل الثاني مسألة أن إن لم يكن الوقت كراهة فصلاة الرجل الذي قد فاتته الجماعة مع من صلى الجماعة لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي سعيد الخدري: ألا رجل يتطوع على هذا؟ ألا رجل يتصدق؟ ألا رجل يتصدق على هذا؟ ألا رجل يستجر على هذا؟ الأصل الثالث إن صلوا هؤلاء فلا حرج إن كان الذي قد صلى إماما أو مأموما، فصلاة المفترض في المتنفل جائزة على الراجح من قولي العلماء إن اتحدت سورة الصلاة، فسورة الصلاة التي تؤدى متحدة في مثل هذه المسألة. ومن باب التتميم في فقه مثل هذه المسألة أقول: أداء الصلاة في غير وقت الكراهة في حق من فاتته الجماعة مع من أداها مقدم على الرجوع إلى البيت، أما إن لم يجد من يتصدق عليه فأداؤها في البيت مع غيره ممن فاتته أو مع أهله مقدم على أدائها وحده في المسجد، كما ثبت عن ابن مسعود في المعجم الكبير. وأما إن خير بين أدائها منفردا في المسجد وأدائها منفردا في البيت فأداؤها منفردا في المسجد أفضل من أدائها منفردا في البيت، لأن بها تذب عنه تهمة ترك الصلاة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذه مكتوبة. وأما إن ترتب على رجوعه بمن معه ممن لم يدرك الجماعة أو يرجع فيصلي بأهله بأهل بيته جماعة فهذا مفضل ومقدم على أدائها منفردا في المسجد، والله تعالى أعلم. أخ يسأل فيقول: شخص من عادته صيام أيام الفيض، وكان اليوم الخامس عشر هو الجمعة، وقد دعاه أحد إخوانه إلى وليمة في ذلك اليوم، ويعرف أنه إن لم يأتي إليها أخذ أخوه في خاطره فأجاب دعوته، فمتى يصوم اليوم الخامس عشر البدل السبت أو الأحد؟ وهل يشترط أن تكون الأيام البيض 13 14 15 أم غيرها؟ مدها النووي رحمه الله تعالى في كتابه تحرير ألفاظ التنبيه إلى أنه لا يقال الأيام البيض، فالأيام جميعا بيض، وإنما يقال أيام الليالي البيض، فتسمى الليالي البيض لأن الشمس لأن القمر فيها يكون مستميلا. وأما لا يقال الأيام البيض الواحدة. والثانية أما الأيام البيض أيام الليالي البيض 13 الرابع عشر الخامس عشر لا تقضى، فهي محددة، فمن فاته شيء منها فلا يجوز له أن يصوم يوما آخر بنيتها، فهي محددة في ثلاثة أيام لا غير. ثم يجوز للإنسان أن يقتصر على 13 الرابع عشر وهو في 15، المطلوب منه أن يجيب الدعوة وأن لا يتخلف عنها. والراجح من أقوال العلماء أن الدعوة العامة التي يدعى إليها المسلم سيجب عليه أن يجيب، وإن قدمت إليه أكثر من دعوة فقولان للعلماء: أحدهما يجيب الأسبق والآخر يقترع بين الداعين، يعني القرعة بين الداعين فيجيب واحدة منها، ولا يستلزم من الإجابة تناول الطعام، فمن كان صائما فليصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يذهب وأن يشاركه في فرحه وأن لا يتناول الطعام، وإنما يكتفي بالتصلية أي بالدعاء على صاحب الطعام أو بالدعاء لصاحب الطعام، وله أن يفطر إن شاء. فقد ثبت في مسند أحمد وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فله أن يفطر وله أن يأكل، وإن أكل فلا يجب عليه القضاء لمنطوق هذا الحديث، وإن كان قد شرع في الصيام. فالصيام لا يقضى من شرع في صيام النافلة ثم أفطر فهو أمير نفسه، فله أن يفطر ولا يقضي، أي نعم لا يقضي، وهذه الأيام لا تقضى. ولكن إن أراد أن يعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقد أقول له: اختر أي يوم من الأيام المرغب فيها
من اثنين او خميس تصم يوما ثالثا، وصم يوما ثالثا من ايام الشهر وان لم يكن من الايام المرغب فيها، والله تعالى اعلم. ما صحة هذه الاثار ان الشيطان يفتح الانسان 70 بابا من الخير يدخله في باب من باب الشر؟ هذا كلام لبعض الواعظين والصالحين وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اجروكم على الفتية اجروكم على النار، ذكره الدارمي في مقدمة سننه مرسلا، والصواب انه ضعيف وقد صح عن بعض السلف. هل هذه العبارة صحيحة؟ ما جاز ان يكون معجزة لنبي، جاز ان يكون كرامة لولي. يقول هذا الكلام بعض الاشاعرة، وناقش هذه المقولة بتفصيل جيد الصالح في كتابه سبل الهدى والرشاد، وقرر فيه ان عكس العبارة صحيح، وليست هذه العبارة صحيحة، فليست كل معجزة لنبي كرامة لولي، واننا لو قلنا ذلك لاحتملنا ان ينزل جبريل او ينزل القرآن على قلب ولي من الاولياء، وهذا باطل لا يقول به احد. وانما يقال ان كل كرامة امتن الله عز وجل بها على صالح من عباد الله لم تقع الا لحسن المتابعة، الا لانه تابع محمدا صلى الله عليه وسلم وسار على خطاه، فلولا بركة هذا الاتباع ما وقعت هذه الكرامة. والكرامات ثابتة في عند أهل السنة والجماعة. ويقول بعض الأشاعرة في نظمه لا إله إلا الله ومن خالفنا فانبذلنا، الشعر ما فينا ما نحفظ لا حول ولا قوة إلا بالله. على أي حال الكرامة ثابتة وصحيحة، وكان الإمام الشافعي يقول الاستقامة هي عين الولاية، وكان يقول إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعرف من هم أولياء الله. أي نعم. هل الأولى جعل وقت السنة الراتبة ثم البدء بالشرح؟ تكلمنا على هذه المسألة، ومن رام الفصل تفصيل فليقرأ مقدمة المجموع للنووي، ففيها تفضيل جميل على أن فضل العلم خير ومقدم على فضل العبادة. النوم على صلاة الفجر بكثرة بدون سبب شو الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة، هذا حديث في صحيح مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ولا يجوز للإنسان أن يضيع الصلاة عن عمد، ولكن إن غلبته عيناه وصرعته عيناه فليصلي متى استيقظ. وقد ثبت في بعض أسفاره في غزوة تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل بلالا وصرعته عيناه واستيقظ والشمس تضرب بهما فانتقلا وارتحلا، لأن الشيطان قد حل بذاك الوادي. ولذا لا يجوز الصلاة في مبارك الإبل للشياطين، وكذلك في كل مكان يمكن أن تكون فيه شياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالتحول ثم أمر بلالا بالأذان وصليا جهرا، وهذا يضعف ما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاة النهار عجماء، هذه صلاة في نهار بعد طلوع الشمس ولم تكن عجماء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. وصل السنة، فمن استيقظ بعد طلوع الشمس وصرعته عيناه يصل السنة ثم الفرض، ولا يبدأ بالفرض ولا يترك السنة كما يزعم بعض الناس، أو لا يجهر أو لا يؤذن أو لا يقيم، هذا كله خطأ. أما أن يكون الإنسان مقصرا ويتعود على النوم وتفوته الصلاة عن عمد فهذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر، وهذا من أعظم الذنوب، وهذا والعياذ بالله تعالى سبب من أسباب دخول جهنم، وفاعل ذلك مجرم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فتارك الصلاة مجرم عند الله عز وجل، فمن كان يفعل ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميعا من المهالك، من كان يترك الجماعة عن عمد، فهذا من كان يترك الصلاة عن عمد حتى يفوت وقتها فهذا مجرم من المجرمين عند رب العالمين. أكتفي بهذا، ثم لهذه الورقة أجيب عنها إن شاء الله على أسئلة فيها في الدرس القادم أو في آخر الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. أخبرنا في الله.